نكمل الإصحاح 50 من سفر يشوع بن سيراخ. بعد ما اتكلم عن مجد ربنا في الطبيعة وفي الخليقة، واتكلم عن مجد الله في التاريخ من خلال الآباء والأنبياء والناس اللي عاشت مع الله، بيكمل في الفصل 50 آخر الناس اللي شهدت لربنا وربنا تمجد معها في حياتها، اللي هو سمعان ابن أنيا الكاهن. وده كان في معاصر لفترة المكابيين، وقام بإصلاحات كبيرة جدا في هيكل الله اللي كان أجزاء كتيرة منه اتهدمت وكان محتاج إلى ترميم، وإنه يرجع لله كرامته ومجده بعد ما قام أنتيخوس إبيفانيوس بتدنيس الهيكل، بإنه أغاظ اليهود أيام مملكة السلوقيين بإنه حط أو قدم ذبيحة من خنزير على مذبح الهيكل. وقامت ثورة يهوذا المكابي، و استطاع يهوذا المكابي انه يخلص شعب اسرائيل من حكم السلوقيين، وابتدت النهضة الروحية ترجع مرة تانية لشعب اسرائيل. والجزء ده هتلاقوه تاريخه بس في الاسفار المحذوفة اللي هي سفر المكابيين الاول والمكابيين الثاني. فبيتكلم عن الشخصية دي، بيقول سمعان ابن أنيا الكاهن الأعظم رمى البيت في حياته ووثق الهيكل في أيامه وأسس سمكا مضاعفا تحصينا شامخا حول الهيكل. في أيامه استنبط آبار المياه وكالبحر تناهت في الفيضان، بيتكلم إن هو رمم الهيكل وإنه عمل تحصينات في الهيكل وأسس سمكا، يعني طخر من الأسوار بتاعة الهيكل والحيطان بتاعة الهيكل علشان يحصنه تحصين منيع. وده رمز للإنسان، الهيكل ده احنا عارفين رمز الايه؟ العلاقة اللي بيننا وبين الله، ان مش بس بيعمل علاقة بينه وبين ربنا، لكن كمان بيحصنها، بيثبتها، بيعمل لها ثوم. مش مجرد ان انا اصلي او ان انا احضر اجتماع او ان انا اصوم او ان انا اعمل حاجة معينة في الكنيسة، مش ده الكافي. المهم تحصين العلاقة دهية، عشان لما تيجي طيارات، لما تيجي حروب، لما تيجي ضيقات، لما تيجي اغراءات، يبقى الانسان العلاقة بينه وبين ربنا متينة ثابتة. ما كانش يكفي ان الهيكل يتبني، لكن لابد بعد بناء الهيكل الحرص على تحصين الهيكل وباستمرار ترميمه عشان ما ينهارش. لاننا شفنا كتير ان ياما ناس ابتدت بعلاقة مع الله، ولكن بعد شوية العلاقة دي انهدمت لانها ما كانتش بتحرص على ترميمها باستمرار وعلى تحصينها باستمرار. لكن سمعان ابن أنيا الكاهن الأعظم أو رئيس الكهنة اهتم بهذا الموضوع، تحصين الهيكل علشان يفضل الهيكل ده ثابت. وفي أيامه استنبطت أبار المياه وكالبحر تناهت في الفيضان. وسع المرحضة النحاسية وجاب مية كتير من خارج أسوار أورشليم ودخلها لحد داخل الهيكل علشان يكثر من الذبائح ويقدروا يستخدموا المياه في عملية التطهير قبل تقديم الذبيحة. هو الذي اهتم بشعبه. رئيس الكهنة الأعظم ده سمعان ابن أونيا ما اهتمش بس بالحطام، لكن اهتم بالأولى بالإيه؟ بالشعب. يوم ما الكنيسة بتهتم بالمباني لكن تنسى الاهتمام بكيان الشعب وبروحيات الشعب، الكنيسة دي بتنهار مهما كانت عظمة المباني اللي بتتبني. هو الذي اهتم بشعبه لئلا يهلك، وحصن المدينة لئلا تفتح. ما أمجده في تصرفه بين الشعب وفي خروجه من وراء حجاب البيت. ما أمجد رئيس الكهنة وهو خارج من وراء الحجاب، الحجاب ده اللي كان بيفصل القدس عن قدس الأقداس، وكان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة بس في السنة في يوم الكفارة وفي يده دم عشان ينضح على تابوت العهد. فما أمجده لما يخش رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس ويغطي التابوت بالدم ثم يخرج سالما. أصل معنى خروجه سالما إيه؟ ان ربنا ما امدهوش جوه قدس الاقداس. معنى كده ان ربنا رضي بالكفاره اللي بتقدم في يوم الكفاره. فعشان كده كان امجد لحظه خروج رئيس الكهنه من قدس الاقداس من وراء الحجاب الى الشعب مره اخرى. بيشبهه تشبيه لطيف قوي، مثله مثل كوكب الصبح بين الغمام او البدر ايام تمامه. طبعا بعد ما شاف مجد الشكيناه وتراءى امام الله يخرج هذا رئيس الكهنه ككوكب الصبح. كوكب الصبح الكوكب اللي بيطلع قبل الفجر مباشره لما يشتد ظلام الليل، وفي حلكه الليل ينور كوكب الصبح ده هو. عشان كده يقول مثل كوكب الصبح بين الغمام، الغمام يعني الضباب او الظلمة، او البدر ايام تمامه، القمر لما تكتمل استدارته فيستضيء كل الكون بنوره. متخيل رئيس الكهنة كده هو خارج يوم الكفارة من وراء الحجاب من قدس الاقداس. طبعا ده كان رمز لمين؟ سيد المسيح، كوكب الصبح المنير اللي دخل الأقداس وصنع فداء أبديا ورجع لينا وأعلن ده من خلال القيامة، زي كوكب الصبح المنير اللي أشرق في ظلمة الخطية اللي كانت محيطة بينا وادانا نور قيامته. أو الشمس المشرقة على هيكل العلي، الشمس المضيئة، شمس البر والشفاء في أجنحتها. هيكل العلي العلاقة اللي بيننا وبين ربنا أو الحياة الدينية اللي احنا بنحياها. أمجد شيء في العلاقة الروحية أو العلاقة الدينية اللي بيننا وبيننا وبين ربنا إن شمس البر تشرق علينا، ان احنا نرى مجد الله ونور الله في حياتنا. او القوس المتلألئة بين سحب السماء، قوس يقصد به قوس قزح، عهد السلام بين الله وبين الانسان. وطبعا رئيس الكهنة طلع سالم من قدس الاقداس في يوم الكفارة، معنى كده ان الله بينه وبين الانسان سلام، عشان كده يشبه قوس قزح. بين سحب البهاء أو ظهر الورد في أيام الربيع، الورد في أوج مجده وفي أوج تفتحه. أو الزنبق على مجاري المياه، أو نبات لبنان في أيام الصيف. أرض لبنان اللي بينمو على الجبال الشامخة. ف فرحة الشعب كله في خروج رئيس الكهنة بعد ما بيقدم الكفارة. ده بيعكس مجد الله، الله الممجد اللي سمح للإنسان إنه يدخل إلى الأقداس ويعاين مجده. أو النار أو اللبان على المجمرة، رائحة البخور العطرة لما تتحط على الفه فتفوح تلك الرائحة الطيبة الذكية، إن الله اشتم رائحة الرضا ورائحة السرور، عشان كده خرج رئيس الكهنة سليم. لحظات لا تنسى لأي إنسان كان يعاينها وفي تاريخ الشعب. تخيلوا لو احنا كنا حاضرين هذه اللحظات. أو إناء الذهب المصمت المزين بكل حجر كريم، أو الزيتون المثمر. إناء الذهب المصمت يعني كله ذهب، كتلة من ذهب، معدن ثمين وغالي له مجد، ومزين بكل حجر كريم. أو الزيتون المثمر أو الثرو المرتفع، خشب الثرو أو نبات الثرو ده أشجار شاهقة بتنمو على الجبال، وخشبها من الخشب الغالي جدا، وبتوصل أطوالها إلى ارتفاعات عالية. أو الثرو المرتفع إلى السحب، إذ كان يأخذ حلة مجده ويلبس كمال زينته. مجد عظيم جدا كان الله يتمجد من خلاله في رئيس الكهنة، وبالذات في اللحظة اللي هو خارج فيها من قدس الأقداس. يصعد إلى المذبح المقدس، كان يبيد لباس القدس بهاء، إذ كان يتناول أعضاء الذبيحة من أيدي الكهنة وهو واقف على موقد المذبح. كان يحيط به إكليل من الإخوة، إحاطة الفروع بأرض لبنان. منظره هو بيستلم الجزء اللي هيقدم من الذبيحة محرقة من الكهنة اللي بيساعدوه، زي أرض لبنان الشامخ وحواليه الفروع بتوعه، والشط بالنخل، جذوع النخل، فروع النخل وأغصان النخل بالشجرة نفسها، زي ما المسيح شبهنا بأنه هو الكرمة وإحنا الأغصان الفروع المحيطة بيها. منظر من المجد والبهاء كان بيسجله يشوع ابن صراخ لأنه حفر في داخله، بيعكس مجد الله اللي بيتراءى لخليقته. وكان جميع بني هارون في مجدهم، كل الكهنة في أفخر ثياب، وتقدمة الرب في أيديهم أمام كل جماعة إسرائيل. تقدمة في أيديهم قدام كل جماعة بني إسرائيل. وكان هو عند إتمام خدمته على المذبح لتزيين تقدمة العلي القدير. وكأن رئيس الكهنة بيعتبر زينة للذبيحة اللي هو بيقدمها. مش بس الذبيحة الله بينظر إليها، لكن الله بينظر كمان إلى رئيس الكهنة اللي بيقدمها. عشان كده ما تفتكروش ربنا بيبص لذبايحنا اللي احنا بنقدمها، لكن بيبص لمين اللي بيقدم الذبيحة. إذا كان اللي بيقدم الذبيحة ده إنسان طاهر وإنسان تايب، بيزين الذبيحة اللي بيقدمها لربنا. ربنا ما بيبصش للصلوات بتاعتنا ولا للعطايا المادية بتاعتنا ولا للخدمة بتاعتنا، لكن الله بيبص كمان للإنسان اللي إيه بيقدمها. فلو كان الإنسان اللي بيقدمها ده قلبه تايب وإنسان عايش على حياة القداسة، يزين التقدمة ويجمل التقدمة أمام الله. يمد يده على المسكب ويسكب من دم العنب. وكان معروف في الطقس زي ما عرفنا في سفر الخروج انه مش بس بيقدم الذبيحة لوحديها، ده لكن لازم يقدم مع الذبيحة حاجة اسمها تقدمة السكيب. السكيب يعني يسكب عليها خمر، دم العنب يقصد بيه ايه؟ الخمر. طب وش معنى الانسان مش بس يقدم تسبيحة لكن يقدم معاها سكيب من الخمر يسكب على الذبيحة وعلى المذبح؟ ليه؟ لان الخمر ده رمز للفرح وللحب، وربنا عايز يقول كده ان محدش يقدم لي حاجة الا ما يكون بيقدمها لي بفرح وبحب. ما يقدمش حد ليا تقدمة الا لما يكون تقدمة دي مشمولة بالفرح والحب. وكأن من زمان وهم شايفين ان الخمر او عصير العنب ده هو ايه؟ دم. يصبه على اسس المذبح رائحة مرضية أمام العلي ملك الجميع. يسكبه على المذبح رائحة رضا وسرور أمام الله العلي. ولما كان يعمل كده رئيس الكهنة، حينئذ كانوا بنو هارون يهتفون بالأبواق المطروقة ويسمعون صوتا عظيما ذكرا أمام العلي. في اللحظة اللي بيقدموا فيها الذبيحة بفرح وحب كان لابد يكون فيه هتاف، هتاف الأبواق. عشان كده مغزي جدا ان الانسان يبقى واقف في الصلاة ومش قادر يفتح بقه بهتاف الفرح وبهتاف التهليل امام ربنا اللي موجود في حضرته. واحد واقف يتفرج على اللي حواليه اللي عمالين يصلوا او يسبحوا، ده انسان مش فاهم هو واقف في حضرة مين. عشان كده لابد ان الانسان يتعلم، ولابد ان الانسان يشترك ويشترك بهتاف المجد بهتاف الفرح، مش واقف يتفرج على اللي حواليه. فكانوا بني هارون يسمعون صوتا بالابواق ذكرا امام العلي. القلب الفرحان النابض بالحب لابد ان يكون جواه هتاف يخرج امام الله. وكان عند ذلك كل الشعب يبادرون معا ويقرون على وجوههم الى الارض ساجدين لربهم القدير لله العلي. كان كل الشعب اول ما تضرب الابواق يخر ويسجدوا امام الله القدير العلي اللي قبل ذبيحه في الكفاره. وكان المغنون يسبحون باصواتهم ويسمعون في البيت العظيم ويسمعون في البيت المعظم ألحانهم اللذيذة بهتاف قوي وسجود. وكانوا كان الشعب يتضرعون إلى الرب العلي بصلاتهم أمام الرحيم إلى أن يفرغ من إكرام الرب وتتم خدمته. إلى أن يفرغ من إكرام الرب وتتم خدمته. شعب حتى اللحظة الأخيرة يهتف ويسجد أمام العلي. فعارفين يوم الكفارة ده كان يرمز ليوم إيه عندنا؟ جمعة العظيمة. عشان كده في طقس الكنيسة في نهاية الساعة 12 الشعب كله بيعمل المطانيات وفي الأربع اتجاهات بهتاف إلى الله العلي القدير الرحيم بصرخة كرياليسون، لأن الشعب بيعلن بهاؤه ومجده اللي ربنا سكبه عليه بقبول الذبيحة اللي قدمت عنه، لأن رئيس كهنتنا الأعظم دخل إلى الأقداس السماوية علشان يكفر عن كل خطايا الشعب. الشعب بيرفع صلواته والكهنة بتقدم تسبيحاتها مع أصوات الأبواق، ورئيس الكهنة بيقدم الذبيحة مع سكيب الخمر. وبعد ما يفرغوا من إكرام الرب وخدمة ربنا، ثم كان ينزل ويرفع يديه على كل جماعة بني إسرائيل مباركا الرب بشفتيه ومفتخرا باسمه. يرفع ايديه على مثال الصليب ويدي البركة لشعب اسرائيل بالمزمور الشهير: يتراءف الله علينا ولينر بوجهه علينا ويرحمنا لتعرف في الارض طريقك وفي جميع الامم خلاصك. ويبارك الرب بشفتيه ومفتخرا باسمه. زي ما قلنا قبل كده ان اسم ربنا يهوى كان الشعب يخاف ينطقه، وكان الكهنة يخافوا ينطقوا كلمة يهوى، عشان كده استبدلوها بكلمة أدوناي اللي هي السيد الرب. اليوم الوحيد اللي كان رئيس الكهنة ينطق فيه بكلمة يهوى كان هو يوم الكفارة مفتخرا باسمه. اليوم الوحيد اللي كان يتجرأ وينطق فيه باسم يهوى كان هو يوم الكفارة دهوت، مباركا الرب بشفتيه ومفتخرا باسمه. ويكرر سجوده، وهنا المطانيات يكرر سجوده يعني يسجد سجود متكرر، ليظهر أن البركة من لدن العلي. ان البركة مش منه، لكن البركة دي من مين؟ من عند الله اللي كان مترائي امامه في قدس الاقداس. فالان يا جميع الناس باركوا الله الذي يصنع العظائم. شفتوا الله الممجد في الطبيعة وفي الخليقة، الله الممجد في الإنسان وفي التاريخ. عشان كده ينبغي يا جميع الناس باركوا الله الذي يصنع العظائم في كل مكان وفي كل زمان أيضا، ويزيد أيامنا منذ الرحم ويعاملنا على حسب رحمته. كم ينبغي أن احنا نسبح ربنا ونباركه. مقرا ليمنحنا سرور القلب والسلام في إسرائيل في أيامنا وعلى مدى الدهور. ربنا اللي بينمي أيامنا منذ خرجنا من الرحم، ومش بس بيكتر أيامنا لكن كل يوم بيعاملنا على حسب رحمته. والأجمل من كده الاختبار الجميل أن ربنا بيمنحنا السرور، سرور القلب، السرور الداخلي والسلام، الهدوء والراحة. في في أيامنا وعلى مدى الدهور. الإنسان اللي بيختبر الله اللي بيتمجد في حياته، حس كده ان ربنا بيرعاه كل يوم وبيعامله برحمته وبيملأه من سرور القلب ويملأه من السلام الداخلي، مقرا علينا رحمته ومفتديا لنا في أيامه. بيخلي رحمته تستقر علينا، قرر لنا سلامك وقرر لنا رحمتك، ويفتدي لنا أيامنا. أمتان مقتتهما نفسي والثالثة ليست بأمة. الساكنون في جبل السامرة، هتقول بعض الكتب جبل سعير اللي هم شعب أدوم، والفلسطينيين والشعب الأحمق الساكن في شكيم اللي هم السامريين اللي بقوا خليط من الأمم مع الباقي من أسباط العشرة اللي كانوا في المملكة الشمالية. دول أعدى أعداء شعب الله، ودول اللي حاولوا باستمرار انهم يشمتوا فيه ويضيعوه في الخطية. اذكر يا رب بني أدوم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها، هد أورشليم حتى الأساس منها، والفلسطينيين اللي كانوا بيحاربوهم باستمرار، والسامريين اللي صار عداء بينهم وبين اليهود اللي هم السامريين. قد رسم تأديب العقل والعلم في هذا الكتاب يشوع ابن سيراخ الأورشليمي. تأديب العقل والعلم يقصد به الحكمة. قد رسم الحكمة، رسم يعني كتب الحكمة وسجلها، مش مجرد كتابة لكن برسم، برسم يعني بذوق وبفن وباعتناء. بيعرف نفسه ان هو اللي كتب هذا الكتاب، كتاب الحكمة، يشوع ابن سيراخ الأورشليمي. الأورشليمي الذي أفاض الحكمة من قلبه، تكلم بالحكمة من أعماق قلبه كشيء مختبر وكشيء داخلي فيه. طوبى لمن يواظب على هذه، فإن الذي يجعلها في قلبه يكون حكيما. ليأخذ الحكمة اللي اتكلم عنها يشوع بن سيراخ ويعيش بيها طوباه، يا بخته. عشان كده من أول ما احنا بندرس السفر بنتكلم عن إن يشوع بيتكلم عن فن الحياة، إزاي الإنسان يعيش ويفرح بحياته ويتمتع بيها دون أن يفقد النظر إلى الأبدية. طوبى للإنسان اللي يحفظها ويحطها في قلبه، وإذا عمل بها يقدر على كل شيء، يقدر على كل حاجة، يتمتع بحياته على الأرض ويكون ليه نصيب في السماء. المعادلة الصعبة ليه بقى؟ لأن الحكمة دي هي نور الرب دليله، لأن نور الرب دليله، دليله يعني مرشده، سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي. الإنسان اللي يمشي ورا الحكمة، والحكمة دي هي كلمة ربنا، هي دليل الحياة اللي يقدر الإنسان يتمتع بيها.